أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في حل المعارضة أو حكم المعارضة وعلاجها. المعارضة التي وقعت بين طائفتين من الروايات، طائفة تدل على وجوب الغسل على المرأة إذا أنزلت من شهوة، وطائفة ثانية تدل على عدم وجوب الغسل عليها مع الإنزال. ذكر السيد الخوي عدة وجوه لحل المعارضة. الوجه الأول ما ذكره بناء على مسلك المشهور من أن إعراض المشهور موهن، ولكن أنكر الكبرى. الوجه الثاني ما ذكره من أن الطائفة النافية لوجوب غسل الجنابة على المرأة بالإنزال موافقة للعامة، فيكون الترجيح مع الطائفة الأولى لمخالفتها للعامة. أجبنا عن ذلك بأن المذكور في الكلمات أن العامة المشهور منهم موافقون على أن المرأة تجنب بالإنزال. فقد نقل النووي عن محمد بن جريج الطبري دعوى إجماع المسلمين على أن المرأة تجنب بالإنزال. نعم، حكي عن إبراهيم النخعي أحد فقهاء العامة أنه أنكر ذلك، ولكن المشهور منهم ذهبوا إلى جنابة المرأة بالإنزال. فكيف نقول الطائفة الأولى مخالفة للعامة؟ بل قد يعكس فيقال بأن الطائفة الأولى موافقة لمشهور العامة، والطائفة الثانية النافية لوجوب غسل الجنابة على المرأة بالإنزال هي المخالفة للعامة. ولكن سيأتي الجواب عن ذلك بعدما نخلص كلمات السيد الخوي إن شاء الله. ألفت نظركم إلى نقطة، وهي أن المشهور بين العامة هو جنابة المرأة بالإنزال، وخالفهم في ذلك من فقهائهم إبراهيم النخعي، وفي الشيعة خالف في هذا الحكم الشيخ الصدوق في المقنع، فقال إن احتلمت المرأة فأنزلت ليس عليها الغسل. ولكن ادعي إجماع فقهاء الشيعة على جنابة المرأة بالإنزال، ونفس الصدوق في الفقيه الذي هو كتاب فتوى له من لا يحضره الفقيه، ويقول في أول الفقيه بأن هذه الروايات هي التي أعتمد عليها وأفتي بها. روى الروايات التي توجب غسل الجنابة على المرأة من دون نقل معارض لها، فظاهره أنه يفتي بجنابة المرأة بالإنزال في كتاب الفقيه، ولكن في كتاب المقنع عبارته أنه إن احتلمت المرأة فأنزلت ليس عليها الغسل. نعم نعم، ولكن أفتى أولا بأنها ليس عليها غسل، وفي رواية أن عليها الغسل. الوجه الثالث الذي ذكره السيد الخائي أن الطائفة الثانية إن لم تكن موافقة للعامة ولكنها تشبه قول العامة، وقد ورد في رواية عبيد بن زرارة ما سمعتم مني يشبه قول الناس ففيه التقية. واستشهد على كون الطائفة الثانية شبيهة لقول الناس أنه في رواية عبيد بن زرارة استدل على عدم وجوب الغسل على المرأة بالإنزال بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولم يقل وإن كنتن جنبا، وهذا غريب. كما أنه اعترف بجنابة المرأة بالإنزال ولكن قال لا توجب جنابته الغسل، يعني هي جنب لكن لا يجب عليه الغسل، لأن الله تعالى خاطب الرجال فقال للرجال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وأما النساء وإن أجنبنا ولكن لسنا مخاطبات بالأمر بالاغتسال. لا إشكال في أنه شبيه لقول العامة ولفتاواهم لا في خصوص المسألة من سنخ كلمات العامة. وهكذا صحيحة محمد بن مسلم قال بأن المرأة إذا رأت في المنام أن رجلها يجامعها فعليها الغسل ولو لم تنزل. هذا غريب، إذا رأت المرأة أنها حاضت فيحكم بحيضها، إذا رأى شخص في المنام أنه قتل إنسانا مؤمنا فيقتص منه. أجبنا عن هذا الوجه الثالث بأن هذا لا يرتبط بجميع روايات الطائفة الثانية، بعض تلك الروايات كرواية عبيد بن زرارة ورواية محمد بن مسلم من هذا القبيل، وأما بقية الروايات فهي نقية عن هذا الإشكال. أما كبرى هذه المسألة ما سمعتم مني يشبه قول الناس ففيه التقية تحتاج إلى بحث أصولي، ولم يؤهد من السيد الخائي هذا بيان هذه الكبرى إلا في مورد أو موردين، كأنه يوجد كبرى أصولية أن الخبر الذي ليس له معارض ولكن يشبه قول الناس ونحن نحتمل صدقه ولكن لا بد من حمله على التقية، وهذا أمر مشكل، لأنه إذا كان وجه شبهه لقول الناس اشتماله على أدلة غير ظاهرة فالإمام عليه السلام كثيرا ما كان يستدل من باب الجدل بآيات لا ظهور لها في الحكم الشرعي الذي استشهد به الإمام عليه السلام، وكان هذا الاستشهاد من باب الجدل. فترى أن الإمام عليه السلام قال من أوصى بجزء من ماله فيعني أنه أوصى بعشر ماله، لأن الله تعالى في قضية إبراهيم قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. فخذ على، يعني كأنه كل جزء كان عشر الطيور، يعني كأن الجبال كانت عشرة، هكذا تقول الرواية أنه في تلك على عشرة جبال وضعت لحم هذه الطيور، وضع لحم هذه الطيور على عشرة من الجبال، فعلى كل جبل جوز، فيعني أنه قسم على عشرة أجزاء. أو ورد في رواية أخرى أن من أوصى بعتق كل عبد قديم له فيعتق كل عبد مضى على رقيته 6 أشهر، لأن الله يقول ثم عاد كالعرجون القديم، والكرم شجرة العنب بعد 6 أشهر ترجع إلى يعني تسقط أغصانها عاد كالعرجون القديم. فاستعمل القديم في الآية فيما مضى عليه 6 أشهر. فترون أن كل هذه الاستشهادات استشهادات جدلية أو بيان لبطون الكتاب الكريم، وإلا فلو كنا نحن وهذه الآيات لم نفهم منها أبدا هذه الأحكام. وكم لذلك من نظير. فترى أن الإمام عليه السلام حينما يبين أن العبد لا يحق لا يجوز طلاقه لزوجته إلا بإذن مولاه، يقول قال الله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، أفشيء الطلاق؟ قال نعم. فترون أن هذه الآية لا تدل على حجر عبد عن التصرف، فإنه وصف وليس خبرا. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، عبد مملوك لا يقدر على شيء، وليس جملة خبرية أن العبد المملوك لا يقدر على شيء. فالتوصيف لا يكون في قوة الإخبار. نعم، لا، عبد مملوك لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ يعني أخس يعني أدون الأشخاص من يكون عبدا ولا يقدر على أي شيء تكوينا، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هذا عبد من أفقر عباد الله، ليس له أي كمال، هل يستوي هو وإنسان كامل يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ولكن الإمام يعني الآية لا تدل على أن كل عبد حكمه أنه لا يقدر على شيء شرعا، وإنما جعل العبد الذي لا يقدر على شيء تكوينا في قبال الإنسان العدل الذي له كمالات، ويقول لا يستويان. ولكن الإمام إما استشهد بهذه الآية جدلا أو أخذا ببطون الكتاب الكريم، وهل يعرف القرآن إلا من خوطب به؟ فهم مخاطبون بالكتاب، أئمتنا عليهم الصلاة والسلام هم المخاطبون بالكتاب الكريم، فهم يعرفون المعاني الغامضة للقرآن الكريم غير ما يظهر لنا. فإذا هذا الكلام للسيد الخوئي من أنه إذا كان حديث الاستدلال فيه شبيه بقول العامة فلا بد أن يحمل على التقية، هذا أمر لا يمكن الالتزام به. وأما رواية عبيد بن زرارة يعني أقول لا يمكن الالتزام به ما لم يطمئن بالكذب. لا، مجرد المشابهة لا يوجب عدم العمل بالحديث، ما لم ما دام نحتمل وقلائيا أن مضمونه صحيح. وأما رواية عبيد بن زرارة فمضافا إلى ضعف سندها بالحسن بن أيوب الذي لم يوثق، لا بد من حملها على بعض المحامل. ما سمعتم مني يشبه قول الناس ففيه التقية، يعني ما سمعتم مني ويكون على خلاف الحجة عندكم فاعلموا كان كلام صادر مني يشبه قول الناس وأنتم تعلمون بأنه خلاف معتقدنا، فاعلموا أنه لم يثر منا إلا على وجه التقية. يعني يريد الإمام يتحفظ على معتقداتهم وأصولهم حتى لا يظنون بالأئمة غير شيء، لأنهم حينما يسمعون من الإمام حكما على خلاف الواقع قد يصير في نفوسهم شيء. فالإمام عليه السلام أحيانا حينما يرى أن هذا دخل في نفسه الشك من خلال جواب الإمام بجواب صادر عن تقية فيخاطبه بخطاب ويكشف عما في ضمير ذلك الشخص ويقول لا تشك، إنما صدر مني هذا الكلام لأجل التقية. كما يوجد مثل ذلك في عدة من الروايات. يقول الراوي دخل في نفسه شيء ولكن لم يبرز ذلك للإمام، الإمام واجهه بكلام كشف عما في ضميره وقال له لا تشك. وعليه فلا بد أن نحمل هذه الرواية على فرض تمامية سندها على أن ما سمعتم مني وليس موافقا لرأي الشيعة يشبه قول الناس، يعني لا يوافق الحق الصادر من آبائنا أو الصادر منا في غير هذا الموضع، فاعلموا أنه لم يصدر منا إلا لأجل التقية. وإلا لم يلتزم أحد من الفقهاء بأن كل حكم يكون موافقا للحكم الذي يعتقد به العامة فلا بد أن يحمل هذا الحكم على التقية ولا يعمل به ولو لم يكن للحديث معارضا. وكثير من الأحكام يتفق الشيعة مع السنة فيها وورد فيها أحاديث بلا معارض، فهل يمكن أن نقول بأننا لا نعمل بهذه الروايات لمجرد أنها تشبه رأي العامة؟ فليكن معنى قوله عليه السلام ما سمعتم مني يشبه قول الناس، يعني ولا يشبه قولنا ولا يشبه ما قاله آبائي، فاعلموا أنه لم يصدر مني إلا تقية. وقد يحمل هذه الرواية على معنى بعيد جدا فيقال بأن هذه الرواية تدل على انحصار التقية فيما يشبه قول الناس، لا أن كل ما كان شبيها لقول الناس فهو صادر عن تقية. لا، التقية فيما سمعتم مني يشبه قول الناس في عمي هذه الدائرة، وليست التقية في غير هذه الدائرة. أما كل ما كان في هذه الدائرة يعني كل ما كان شبيها بقول الناس فلا بد أن يحمل على التقية، يقال لا، هذا ليس معنى الرواية. معنى الرواية حصر موارد التقية في هذا الإطار في كل حديث يشبه قول الناس، فالتقية لا تكون إلا فيما يشبه قول الناس، لا أن كل ما يشبه قول الناس فهو صادر عن تقية جزما. لكن هذا الحمل خلاف الظاهر، ظاهر، لأن هذا الشيء بيان لأمر واضح. مثلا يقول اعلموا أنه لا تكون التقية إلا فيما يشبه قول الناس، أما ما لا يشبه قول الناس فليس فيه التقية، هذا أمر واضح، هذا لا يحتاج إلى البيان. ظاهر الرواية أن ما يشبه قول الناس صادر عن تقية 100%، لا أنه التقية في هذه الدائرة، كأنه يقول العالم بين المعممين مثلا، لا أن كل معمم عالم، معناه أن غير مثلا كمثال، لا أن غير من يكون في الحوزة ليس بعالم، ولكن من في الحوزة قد يكون عالما وقد لا يكون عالما. الرواية ليس من هذا القبيل، ما لم يشبه قول الناس ليس فيه التقية، وما يشبه قول الناس قد يكون فيه التقية وقد لا يكون، ولكن تجري فيه أصالة الجد، هذا معنى الكلام، ولكن تجري فيه أصالة الجد ما لم يكن له معارف، وهذا خلاف الظاهر. هذا الحمل، هذا الحمل الأخير معناه هو هذا، أن ما لم يشبه قول الناس لم يصدر تقية، والتقية يمكن أن يكون فيما يشبه قول الناس، ولكن لا تحملوا ما يشبه قول الناس على التقية إلا في موارد المعارضة. إنصافا هذا المعنى خلاف الظاهر، ظاهر هذه الرواية أن ما كان يشبه قول الناس ففيه التقية بالفعل لا بالإمكان. لكن أعرض لخدمتكم أن ظاهر ما سمعتم مني يشبه قول الناس يعني ولا يشبه قول آبائي، يشبه قول الناس، لا لأنه يعني شنو، أكو قرينة لبية متصلة، لأنه ليس كل ما يشبه قول الناس ويشبه قول آبائي هو صادر عن تقية، فكثير من الأحكام يشبه قول الناس ويشبه قول الأئمة عليهم السلام، ولم يلتزم لا السيد الخوي ولا غيره بأن كل حكم ورد في حديث ويشبه فتوى العامة فيحمل على التقية. رأي الشيعة شنو قيمته في قبال كلام الإمام عليه السلام؟ فهذا معناه أنه كل ما سمعتم مني يشبه قول الناس ولا يشبه قول آبائي، لأنه يشبه قول الشيعة. شنو قيمة الشيعة في قبال الأئمة عليهم السلام؟ الأئمة قيمتهم أنهم أتباع الأئمة عليهم السلام وليسوا في عرض الأئمة، فمعنى هذه الرواية أن ما سمعتم مني يشبه قول الناس ولا يشبه قول أجدادي وآبائي، أو لا يشبه ما صدر مني في غير هذا المجال، فاعلموا أنه لم يصدر مني إلا على وجه التقية. يعني لابد أن تلتفتوا إلى هذه النقطة دائما، أنه إذا سمعتم مني كلاما مخالفا لمباني وللأحكام التي صدرت من آبائي أو مني، فاعلموا أنه صدر مني تقية، فليس هذا حكما فقهيا، وإنما بيان وإرشاد للناس حتى لا يظنون بالأئمة ظن السوء، يعرفون يقدرون الأئمة أن الأئمة في ظروف قاسية، وقد يصدر منهم كلمات شبيهة لقول الناس ومباينة للكتاب والسنة، ولو مباينة روحية مخالفة روحية، ولكن اعلموا أنه لم يصدر هذا الكلام المشابه لقول الناس والمخالف الروحي للكتاب والسنة ولقول آبائهم عليهم السلام إلا على وجه التقية. فهذا الوجه الثالث أيضا غير تام. الوجه الرابع، يقول السيد الخوي: نفرض تعارض الطائفتين وتساقطهما، ولكن المرجع بعد ذلك ما دل على أن غسل الجنابة بخروج الماء الأكبر أو خروج الماء الأعظم، الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام: كان علي لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر. في صحيحة عمر بن أذينة، السيد الخوي يرى أن الرواية صحيحة وسنتكلم عن ذلك إن شاء الله. السيد الخوي قال موثقة، موثقة عنبسة. في رواية أخرى، رواية الحسين بن أبي العلاء هم حكم بكونها موثقة: كان علي عليه السلام يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر. فإذا يكون بعد تعارض الطائفتين المرجع هو عموم ما دل على أن الغسل من الماء الأكبر. في الماء الأعظم ذاك. نعم. شو؟ صحيحة عمر بن أذينة هم موجودة. المرأة هذه عبرت في هذه الصحيحة، عبرت هذه الصحيحة عن الإنزال في المرأة بالماء الأعظم، لكن الجواب أنه ليس عليها غسل، المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم، قال ليس عليها غسل. فالمهم أنه عبر عن إنزال المرأة بالماء الأعظم أو الماء الأكبر. وأما الحكم فموجود في موثقة عنبسة وموثقة الحسين بن أبي العلاء أن علي عليه السلام لا يرى الغسل إلا في الماء الأكبر. الإنصاف أنها مرجعية هذه هاتين الموثقة هاتين الروايتين ما غمض العين عما فيهما من المناقشة السندية التي سنذكرها في المستقبل، حتى لو غمضنا العين عن المناقشة السندية فيهما فالإنصاف أن دلالتهما غير واضحة. كان علي عليه السلام لا يرى في الغسل لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر، لاحظوا فترة الرواية، رجل احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال يصلي فيه، قلت فرجل رأى في المنام أنه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره يعني المذي، قال ليس عليه غسل. إن عليا كان يقول إنما الغسل من الماء الأكبر، ظاهره المليء في قبال المذي، يعني الغسل لا يفهم من هذه الرواية في تعبيرها بالماء الأكبر عدا الإشارة إلى ما يقابل المذي، وهو الذي يقابل المذي هو المني. فهذا الشخص رأى في المنام شيئا فخرج منه بلل قليل على طرف ذكره، يعني خرج منه المذي، فالإمام قال ليس عليه غسل. إن عليا كان يقول إنما الغسل من الماء الأكبر أي من المني، ولا يظهر من ذلك أن الماء الذي يخرج من المرأة وليس منيا وإنما هو سائل يخرج بشهوة ذاك هم يوجب غسل الجنابة. لا يستفاد إنصافا من هذه الرواية حكم شامل للمرأة. إنما الغسل من الماء الأكبر لا يظهر منه عدا الإشارة إلى أن المذي لا يوجب الغسل وإنما المني يوجب الغسل. فإذا الكلام في أن هذا عرفان ينعقد له إطلاق بالنسبة للرجال والنساء، إذا قال رجل أنا خرج مني مذي فأجبتموه بأنه ليس فيه غسل إنما الغسل من الماء الأكبر، ماذا يفهم العرف العام منه؟ هذا ناظر إلى أن المذي لا يوجب الغسل، الذي يوجب الغسل هو المني. فإذا هذا الوجه الرابع أيضا لا يخلو عن إشكال. وأما الوجه الخامس الذي ذكره السيد الخائي وأشكل فيه بنفسه هو حمل روايات الطائفة الأولى على استحباب الغسل بقرينة الروايات في الطائفة الثانية. الطائفة الأولى تقول عليها الغسل، الطائفة الثانية تقول ليس عليها الغسل، فقد يقال كما مال إليه الفيض الكاشاني أن الطائفة الأولى تحمل على الاستحباب، فإن صح هذا الوجه كان مقدما على الوجوه السابقة، على كثير من الوجوه السابقة من الرجوع إلى المرجحات وكذا، لأن هذا جمع دلالي فيقدم على الرجوع إلى المرجحات التي يرجع إليها بعد عدم وجود جمع دلالي. ولكن السيد الخوي أشكل على هذا الوجه بنفسه بإشكال أنا ألخصه حسب ما أراه أوضح، أن العرف لا يرى بين قوله ليس عليها غسل وبين قوله عليها غسل جمعا عرفيا، لعل هذا هو مقصود السيد الخوي. العرف لا يجمع بين قوله ليس عليها غسل وقوله عليها غسل، أن عليها غسل يعني يستحب عليها أن تغتسل، هذا ليس جمع عرفيا. وأما ما ذكره السيد الخوي من التعبير بأن الحمل على الاستحباب لا يكون في الخطابات الإرشادية وإنما يكون في الخطابات التكليفية، فهذا قد تكرر من السيد الخوي، ولكن السيد الخوي لم يلتزم بهذه الكبرى في عدة مجالات، مثلا في غسل الإناء الذي شرب فيه الخمر، ورد في رواية تغسل الآنية التي شرب فيها الخمر 3 مرات، وفي رواية تغسل 7 مرات. السيد الخائي حمل الخطاب الثاني على استحباب الغسل 7 مرات، مع أن هذه الروايات إرشادية، تغسل 3 مرات إرشاد إلى مطهرية غسل الآنية التي شرب فيها الخمر 3 مرات، والرواية الثانية ترشد إلى أن مطهرها غسلها 7 مرات، فالخطابات إرشادية إرشاد إلى المطهرية، لكن ليس الحمل على الاستحباب خلاف الظاهر. تغسل الآنية التي شرب فيها الخمر 3 مرات، تغسل الآنية التي شرب فيها الخمر 7 مرات. مراتب التطهير بحسب اللزوم والرجحان مما يفهمها العرف، العرف يفهم أن هناك مراتب في التطهير كما أن هناك مراتب في التنجس، ولذا يقبل أنه لو ورد في خطاب إن مست ثوبك مثلا، أفرض في بعض الروايات الأشياء الطاهرة في فاغسله مثلا، إن مس ثوبك كذا فاغسله، وفي رواية أخرى ليس عليك غسله، إرشاد اغسله إرشاد إلى أن الثوب تنجس، لكن العرف يرى أن للتنجس مراتب، هذا تنجس بمرتبة غير لزومية، كما أن التطهير له مراتب، مراتب لزومية ومراتب غير لزومية. غسل الآنية التي شرب فيها الخمر 3 مرات مرتبة لزومية للتطهير، وأكثر من ذلك مرتبة راجحة. فإذا لعل مقصود السيد الخوي من أن الجمع العرفي بالحمل على الاستحباب لا يكون إلا في الخطابات التكليفية دون الخطابات الإرشادية، ليس المراد منه ما هو الظاهر منه، وإلا لأشكل عليه بعدم التزامه بهذه الكبرى في المجالات التي نقلنا عنه. لكن أقول لعل مقصود السيد الخوي أن التعبير بأن عليها الغسل وليس عليها الغسل ليس بينهما جمع عرفي، العرف لا يجمع بينهما بحمل الأول على الاستحباب، ولعل هذا هو المقصود للسيد الخائي. فإذا تلخص مما ذكرناه أنه لا يوجد جمع عرفي بين هاتين الطائفتين، كما أن الوجوه الأربعة التي ذكرها السيد الخائي في المقام غير تامة. فماذا نصنع؟ طائفتان متعارضتان، هل نحكم بتساقطهما ونرجع إلى مقتضى الأصل الأولي وهو استصحاب عدم الجنابة، عدم جنابة المرأة بالإنزال، أو هناك طريق آخر لموافقة المشهور في الالتزام بجنابة المرأة بالإنزال؟ فهذا بحث نؤخره إلى بعد العطلة العجمية النيروزية.